أقول قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا الحديث رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. وقد اختلف أئمة الحديث في الحكم عليه، فقال أبو داود رحمه الله هو منسوخ بحديث جويرية، وقد تكلم العلماء على كلمة أبي داود هذه، وتعجبت من أنهم جميعا حملوا كلامه على الرفع، أي أن هذا الحديث مرفوع بحديث جويرية، وقالوا لا وجه له، والنسخ لا بد له من دليل بين. والواقع أن أبا داود رحمه الله استعمل لفظ المنسوخ بمصطلح السلف الذي لا يعني الرفع وإنما يعني التغيير أو الرفع، فمقصوده رحمه الله بقوله منسوخ بحديث جويرية أنه مقيد بحديث جويرية، لأن حديث جويرية دل على جواز أن يصام مع الجمعة أي مع غيره، فقال هذا النهي منسوخ بحديث جويرية أي مقيد بهذا الحديث، فيحمل على غير صورة جمع السبت مع غيره من الأيام كما ذهب إليه المحدثون. وقال أبو داود قال مالك إنه كذب. وقد تكلم العلماء على مقولة الإمام مالك وقالوا لا وجه لها، والذي يظهر والله أعلم أن مراد الإمام مالك بالكذب هنا الخطأ، والسلف الصالح رضوان الله عليهم يستعملون الكذب بمعنى الخطأ، ولا سيما فيما يتعلق برواية الحديث، فلعل الإمام مالك رحمه الله يريد بهذه الكلمة أن هذا الحديث خطأ أي أنه شاذ لأنه مخالف للأحاديث التي تدل على جواز الصوم. وقال النسائي رحمه الله هذه أحاديث في أسانيدها اضطراب، ومراده الاضطراب في راوي الحديث، وهذا الاضطراب والله أعلم لا يضر لأنه اضطراب في راوي الحديث الأعلى، والاضطراب في راوي الحديث الأعلى إذا لم يسقط إلى التابعي بل دار بين الصحابة لا يضر، لأنه إن كان هذا الراوي أو كان غيره الراوي فالجميع عدول. والاضطراب في هذا الحديث إنما في إسناد هذا الحديث إنما هو في راويه من الصحابة، والاضطراب في راوي الحديث الأعلى من الصحابة لا يضر الحديث. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحديث شاذ فهو ضعيف لشذوذه، وبهذا أوحى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونص عليه ابن القيم وعليه جمع من المحدثين والعلماء أن هذا الحديث شاذ. وسبب شذوذه أنه قد وردت أحاديث كثيرة تدل على جواز صيام يوم السبت، فيكون كأنه ثقة خالف ثقات، حديث خالف أحاديث كأنه ثقة خالف ثقات، فقالوا إنه شاذ وحكموا عليه بالضعف لهذا. وعلى هذا جمع كما قلنا من أهل العلم حتى من أئمتنا المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الحديث ضعيف لأن في إسناده اضطرابا وفي متنه نكارة، وقد بينا أن الاضطراب في إسناده لا يضر، وحسنه الترمذي وصححه الألباني وصححه بعض طلبة العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث من حيث هو ثابت إما حسن أو صحيح، لكنه ليس مقطوعا بصحته، كما ذهب بعض الباحثين وقال إن الباحث يقطع بصحة هذا الحديث، فدون القطع بصحة هذا الحديث خرط القتاد، وإنما هذا الحديث حسن أو صحيح على غلبة الظن. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن الحديث ثابت. هذا من جهة الصناعة الحديثية. وأما من جهة معناه، فما معنى هذا الحديث؟ الذي يظهر والله أعلم أن معنى هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا مضموما إلى غيره، إلا فيما افترض عليكم، فصوموه لكونه فرضا ولو كان فردا. ما الدليل على هذا المعنى؟ نقول إنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت، شمل هذا صيام يوم السبت في الفرض وصيام يوم السبت مع الجمعة والأحد، وصيام يوم السبت مفردا لمناسبة كيوم عاشوراء، وصيام يوم السبت مفردا. فهنا عندنا أربعة صور: صيام يوم السبت في الفرض، صيام يوم السبت في النفل مع غيره، صيام يوم السبت لمناسبة نفلا كيوم عرفة أو عاشوراء، صيام يوم السبت تنفلا مفردا. كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت، وخرج صوم الفرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، فخرجت هذه الصورة. وخرج صوم يوم السبت مضموما إلى غيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. والحديث في الصحيحين فهو في غاية الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ومعنى هذا الحديث صوموا يوما قبل يوم الجمعة أو يوما بعد يوم الجمعة إن صمتم الجمعة. فدل هذا على جواز بل مشروعية أن يصوم المسلم السبت مع الجمعة. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية ووجدها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا، فانتفى صيام يوم الخميس. لم يبق لصيام يوم الخميس مجال حتى يقول قائل إنه يحمل على الخميس. قال أو تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها أصمت أمس؟ قالت لا، وقد انقضى أمس. أتريدين أن تصومي غدا؟ ما بقي إلا أن تصوم السبت مع الجمعة. قالت لا. قال إذن أفطري. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبثا، لا يمكن أن يسألها سؤالا لا يترتب عليه الحكم. فلما سألها علمنا يقينا أنها لو صامت يوم السبت لما أمرها بالفطر، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لصيام يوم السبت مع الجمعة. فهذا أخرج صيام يوم السبت مع غيره من النهي، خرج صيام الفرض بدليل مقارن، وخرج صيام السبت نفلا مضموما مع الجمعة أو غيرها بدليل منفصل. وجمهور أهل العلم على أن الدليل المنفصل مخرج كالدليل المتصل سواء بسواء. وبقي صورتان: صورة الإفراد لمناسبة وهي يوم عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك، والذي يعبر عنه العلماء بصيام يوم السبت لغير كونه سبتا، وإنما لكونه يوم عرفة أو لكونه يوم عاشوراء وهذا يظهر لي والله أعلم أنه خارج من النهي بدليل القاعدة الشرعية من أن النهي عن اليوم صوم اليوم إنما هو للنهي عن صومه لذاته بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يوافق صوما يصومه فيصومه، فدل ذلك على الجواز. ومما يدل على الجواز أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والمعلوم أن من صام ستة أيام بعد شوال سردا قد يوافق يوم السبت، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام الأيام البيض وهي كذلك قد توافق يوم السبت. وأصرح من هذا وأعدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشهر حتى يظن أصحابه أنه لا يصوم هذا الشهر، وكان يصوم من الشهر حتى يظن أصحابه أنه لن يفطر منه شيئا. والحديث في الصحيحين عن عدد من الصحابة، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر أي يسرد الصوم حتى يظن أصحابه أنه لن يفطر منه شيئا، ولا يمكن أن يصل الأمر إلى أن يظن أصحابه أنه لن يفطر منه شيئا إلا إذا كان قد صام السبت بحيث يصوم أياما متتالية متعددة. أما لو كان يفطر يوم السبت ويصوم بقية الأيام فإنه لن يقول الصحابة حتى نظن أنه لن يفطر منه شيئا، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام بما في ذلك السبت حتى يظن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يفطر في شهره هذا. ومن جهة أخرى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية يصومه إلا قليلا، فأخذ بعض أهل العلم بالرواية الأولى فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وعلى هذا فدلالة الحديث بينة ظاهرة على جواز صوم يوم السبت في النفل. وإذا أخذنا بالقول الآخر وهو أن المقصود بصيامه كله أنه كان يصومه إلا قليلا، فهذا أيضا يدل بغلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت. فإذا علمنا دلالة السنة فننظر في المسألة الفقهية فنقول إن المسألة الفقهية لها ثلاثة أوجه في الجملة. الوجه الأول أن يفرد صيام يوم السبت نفلا لغير مناسبة، وهنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه لا كراهة في هذا، بل يجوز للإنسان أن يفرد يوم السبت بالصيام. لماذا؟ لما قدمناه، لأنهم ضعفوا حديث النهي، وهذا عليه كثير من العلماء. والقول الثاني إنه يكره ولا يحرم، يكره صيام يوم السبت مفردا، وهذا عليه أكثر العلماء الذين أثبتوا الحديث. أكثر العلماء الذين أثبتوا الحديث قالوا إنه محمول على كراهية إفراده، رواه الترمذي وقال حسن، وحمله على إفراده، وبوب عليه ابن خزيمة بذكر الزجر عن إفراده، وكذلك ابن حبان، وكذلك كل من اطلعت على قول له من علماء الحديث في المسألة إنما حملوه على الإفراد وعلى الكراهة وأنه مكروه، وكذلك الفقهاء، فإن الفقهاء الذين نصوا على المسألة إنما ذكروا الكراهة، حتى الذين يعنون بذكر الخلاف كالنووي في المجموع وابن قدامة في المغني لم يذكروا التحريم، لكن يفهم من كلام الطيبي وغيره أن هناك قولا بالتحريم، وهو القول الثالث، إنه يحرم أن يفرد صيام يوم السبت نفلا لغير مناسبة، وهذا لم أجد من نص عليه نصا من أئمة الإسلام وفقهائه، لكن فهم من كلام بعض أهل العلم أنه يحرم، وإذا ثبت وجوده فهو أقرب إلى الصحة، أنه يحرم أن يفرد صوم يوم السبت نفلا لغير مناسبة. والوجه الثاني أن يصام مضموما مع غيره، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز هذا بلا كراهة، فلا أعلم أحدا من أئمة الإسلام الذين يعتد بقولهم من الأئمة المتقدمين من قال بكراهة أن يصام السبت مع الجمعة أو مع الأحد، بل كلمتهم فيما اطلعت عليه متفقة على جواز أن يصام يوم السبت مع غيره. وقد بحثت طويلا من قديم في هذه المسألة، وبحثت عن قول ولو بالكراهة فيما يتعلق بضم صوم يوم السبت إلى غيره في النفل، فلم أظفر بذلك. والوجه الثالث صوم يوم السبت لمناسبة، والذي وقفت عليه من أقوال أهل العلم جواز ذلك، ولم أقف على منع لهذا عن أحد من أهل العلم المتقدمين. ومن اجتهد من علمائنا الكرام الفضلاء العلماء الفقهاء الذين يفرح بقولهم وينظر فيه ويحتج له ولا يستهزأ به من تحريم مطلقا لصيام السبت إلا فيما افترض علينا، إنما هو من غيرتهم على السنة وحرصهم عليها، لكنهم لم يصيبوا الصواب فيها لا من جهة معنى الحديث ولا من جهة الأحاديث الأخرى ولا من جهة أقوال الفقهاء، فإني لا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين قال بالتحريم مطلقا إلا في الفرض، فعلى هذا فإنه لم يسبق إلى هذا القول، فيكون قوله غير صحيح، وإن كنا نعتذر له من جهة اجتهاده ونعرف له فضله وغيرته على السنة من جهة ما نعرفه من جهاده رحمه الله رحمة واسعة. فهذه هي المسألة، وخلاصتها أنه يحرم على الإنسان أن يفرد صيام يوم السبت نفلا لغير أمر شرعي، ويشرع له أن يصوم يوم السبت إذا وافق ما حث على صيامه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، ويشرع له أن يضيفه إلى غيره مع عاشوراء إذا كان يوم السبت تاسوعاء مثلا، أو يضاف مع تاسوعاء إذا كان يوم السبت عاشوراء مثل هذه السنة، أو يضاف مع الأحد إذا كان هو عاشوراء مثل هذا العام. وهذه المسألة على ما سمعتم في كتب أهل العلم سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه على ما قرره فقهاء الإسلام. وقد وقفت على مؤلف لأحد المعاصرين أجلب فيه بالقواعد الأصولية، وقد تعجبت كثيرا من إعماله للقواعد الأصولية إعمالا لا يقره الأصوليون. وكثيرا ما يأتي بعض طلاب أهل العلم الذين لا يتخصصون في هذا الفن فيعملون القواعد الأصولية في غير وجهها، وقد يردون على العلماء، على علماء الحديث، على علماء الفقه، على علماء السنة بفهمهم غير الصحيح لإعمال القاعدة الأصولية. وعليه فالأمر الذي أراه ما سمعه مني الإخوة، والله أعلم بالصواب.